الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقولنا في المتابعات والشواهد، الشرط في المتابعات والشواهد أن تكون يعني لها حالين، إما أن لا نجد الحديث الأصل إلا متابع واحد أو شاهد واحد، وهذا يشترط فيه أن يكون مثل درجة الحديث الذي يشهد له، مثل درجته من حيث القوة أو أعلى منه، حتى يرقيه من الحسن لذاته إلى الصحيح. وأما إذا كان له طرق متعددة هي شواهد متابعات، ولو كان فيها يعني أقل، فيها من هو أقل مثله أو أقل منه، لكن مجموع الطرق يجبر بعضها بعض ويقوي بعضها بعض، بشرط ألا يصل إلى حد الضعيف طبعا. طيب، إحنا آخر شيء وصلنا فيه قول المصنف: وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا في اعتبار السنادين. هنا وصلنا وقفنا. طيب، يقول المصنف رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. الكلام في هذا أيها الإخوة على زيادة الثقة، على زيادة الثقة. الحديث الصحيح، راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن، قد أحيانا يشترك مجموعة من الرواة في حديث، ثم ينفرد أحد هؤلاء الرواة بزيادة يزيدها في هذا الحديث، زيادة لفظة. هذه الزيادة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الزيادة للعلماء منها موقفين. الموقف الأول هو أنهم ينظرون إلى هذه الزيادة، فإن كانت هذه الزيادة التي زادها الراوي سواء في الإسناد أو في المتن، لو كانت هذه الزيادة زيادة غير منافية وغير مضادة لحكم الحديث الأصل، فالأصل فيها القبول. لماذا؟ لأنهم يحكمون على هذه الزيادة كحكمهم على الحديث الفرد. يعني لو أن عندنا مجموعة من الرواة اشتركوا عن عبد الله بن المبارك، لنقول 5 أو 6 أو 7 رواة يروون عن عبد الله بن المبارك حديث، فرووه كلهم على سياق واحد، هذا الحديث رووه كلهم على سياق واحد، إلا أحد الرواة زاد فيه زيادة، إما زاد في إسناده أو زاد في متنه. هذه الزيادة تسمى زيادة الثقة، وهي مخالفة، يعني مخالفة لما رواه الآخرين. لكن هذه المخالفة هل تضر ولا ما تضر؟ يعني هل الزيادة هذه في المتن، مثلا في متن الحديث، هل هي مضادة للمتن ولا زيادة حكم مثلا جديد أو حكم إضافي أو ما فيها مضادة؟ إن كانت ما فيها مضادة لحديث الأصل، فجمهور العلماء على قبول هذه الزيادة مطلقا، قبول هذه الزيادة مطلقا، لأنها حكمها حكم الحديث الفرد. يعني أنت لو عندك حديث انفرد به أحد الرواة مثل حديث النية، تقبله ولا ترده وهو ثقة؟ تقبله، حديث انفرد به راوي ثقة فأنت تقبله. كذلك الزيادة إذا زادها راوي ثقة، وهذه الزيادة لم تعارض ولم يتكلم عليها أحد من أهل العلم المتقدمين بالإعلال، فالأصل قبولها مطلقا مثلها مثل رواية الحديث راوي الحديث الفرد. الحالة الثانية أن تكون منافية هذه الرواية، يعني يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى أو رد روايات الآخرين، لأنها تكون منافية لهم، فهذا لابد من معرفة الراجح والمرجوح فيها، فالراجح يقبل والمرجوح يرد. فتصبح معنا زيادة الثقة على هذا التقسيم. زيادة الثقة لها حالين: إما أن تكون منافية لما رواه الثقات، أو غير منافية، إما منافية أو غير منافية. إذا كانت غير منافية وش الأصل فيها؟ الأصل القبول، أنها مقبولة مطلقا. طبعا ما لم يعلها أحد من أهل العلم، ما لم يعلها أحد من أهل العلم حتى ولو كانت غير منافية. أحيانا قد يكون عندنا زيادة غير منافية يعلها أهل العلم المتقدمين مثل علي بن المديني أو مثل أبو زرعة الرازي أو أبو حاتم، قد يعل مثل هذه الزيادة حتى وإن كانت غير منافية، لكن إذا ما علها أحد وقفنا على زيادة، هذه الزيادة ما علها أحد، فالأصل قبول هذه الزيادة، الأصل قبول هذه الزيادة مطلقا، ويكون حكمها حكم الحديث الفرد، يكون حكمها حكم الحديث الفرد، هذه الزيادة يصير حكمها حكم الحديث الفرد، أي أنه راوي من الرواة انفرد بهذه الزيادة مثل الراوي الذي انفرد بحديث. أما إذا وقعت منافية، هذه الزيادة وقعت منافية، فلها حالين، فلها حالين، نعم، إما أن يمكن الترجيح، أن يمكن الترجيح فيصير فيصار إليه، وإما أن لا يمكن الترجيح. إيش يصير إذا ما أمكن الترجيح في الزيادة هذه؟ التوقف، التوقف، نتوقف في هذه الزيادة، نتوقف إذا ما أمكننا نرجح في فنتوقف. قال وزيادة راويهما، يعني زيادة راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح أيضا، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. قال فإن خولف، فإن خولف أي الراوي راوي الحديث المقبول، فإن خولف بأرجح منه فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف بأرجح منه، بأرجح منه إما لمزيد ضبط أو لمزيد عدد، إن خورف بأرجح منه إما لمزيد ضبط أو لمزيد عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح هو المحفوظ، الراجح هو المحفوظ، المحفوظ يعني الذي حفظ من الغلط، الذي لم يقع فيه غلط هو محفوظ. واصطلاحا ما رواه الأوثق مخالفا لرواية المقبول، ما رواه الأوثق مخالفا لرواية المقبول هذا يسمى المحفوظ، وهو وهو يكون الراجح طبعا لأنه فيه مقابل حديث آخر. المرجوح يسمى الشاذ، المرجوح يسمى الشاذ، لأن عندي حديثين الآن حصل بينهم تعارض، حديثين حصل بينهم تعارض، فنظرنا في الحديثين مثلا فوجدنا رواة الحديث الأول الأصل أوثق من رواية الحديث الثاني، كان يكون هؤلاء كلهم ثقات وهؤلاء فيهم راوي أحد الرواة صدوق، فنقدم رواة الحديث هذا على الحديث هذا لأنه فيه مزيد ضبط، فيه مزيد من الضبط في رواية هذا الحديث، فنسمي هذا محفوظ، الذي رجحناه نسميه محفوظ، والذي رددناه، الذي رددناه اللي هو المرجوح نسميه الشاذ. ليش نسميه شاذ؟ لأن الأصل في هذا الحديث الشاذ أنه حديث مقبول، لأن الشذوذ ما يقع إلا بين أحاديث الثقات، يعني الحديث الذي إما يكون رواتها ثقات أو من رواة الحديث الحسن، فما يقع الشذوذ إلا في الحديث المقبول، ما يقع في الحديث الضعيف، ولذلك فإننا نرده ونضعفه بسبب الشذوذ لا بسبب ضعف الرواة، إنما نضعفه بسبب الشذوذ وهو شرط من شروط الحديث الصحيح. يقول فالراجع هو المحفوظ ومقابله هو الشاذ، والشاذ في الاصطلاح ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى، وهذا صح تعريف في تعريف الحديث الشاذ، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لأن بعض العلماء يعرفه يقول ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، والمخالفة قد تقع من راوي الحديث الثقة وقد تقع من راوي الحديث الحسن، فإذا أخذنا بهذا التعريف فإن راوي الحديث الحسن يخرج لأنه صدوق وليس بثقة، ولذلك أصح تعريف للشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لأن قد يكون المقبول هذا قد يكون صدوق وقد يكون ثقة وقد يكون الذي هو أولى منه أكثر عددا، وقد يكون أكثر ثقة، أكثر عددا أو أكثر ثقة. أقل من أو أدنى من نعم، مخالفا لرواية المقبول أو ما لرواية المقبول لمن هو أدنى منه. المحفوظ دحين نقول لك كيف يعني. هذا إسناد عندنا، إسناد حديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فقال هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما كان أعتقه فجعل ميراثه له. هذا الحديث وقع له متابع، هذا الحديث وقع له متابع، وأيضا ورد هذا الحديث برواية فيها مخالفة، فيها مخالفة في الإسناد. هذا الحديث تابع ابن عيينة عليه، تابعه ابن جريج، ابن جريج ابن جريج روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. إذن ابن جريج تابع ابن عيينة عن عمرو بن دينار بنفس الإسناد موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حماد بن زيد، حماد بن زيد، حماد بن زيد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش اللي حصل في رواية حماد بن زيد؟ سقط منه ابن عباس. هذا الحديث ايش نسويه؟ ايش نسميه؟ نسميه مرسل. اذا حماد بن زيد، حماد بن زيد روى هذا الحديث مرسلا، حماد بن زيد روى هذا الحديث مرسلا، رواه مرسلا. وابن عيينة وابن جريج رووا هذا الحديث موصولا، رواه موصولا، موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك روى الحديث مرسلا. فيها اختلاف ولا ما في اختلاف بينهم؟ في اختلاف، في اختلاف، لأن إذا قلنا بأن الحديث هو حديث حماد، إذا رجحنا حديث حماد على حديث سفيان بن عيينة فإن هذا يعني أن الحديث ضعيف، فإن هذا يعني أن الحديث ضعيف. ليش؟ لأنه جاء مرسلا، والأصل في المرسل الضعف، الأصل في الحديث المرسل أنه ضعيف. طيب إذا رجحنا حديث ابن عيينة على حديث حماد بن زيد سيكون الحديث إيش؟ صحيح. لماذا؟ لأنه مروي بموصول السند، متصل السند، تنطبق فيه الشروط الخمسة، متصل السند، رواته كلهم ثقات، أيضا نعم غير 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 معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، تنطبق فيه الشروط الخمسة. طيب أيهما نرجح، حديث ابن عيينة ولا حديث حماد بن زيد؟ ليش نرجح حديث ابن عيينة؟ لأنه لا، لا تقول أول حاجة لأنه موصول، لا، لربما لربما أن حديث حماد يرجع عليه، ربما أنه أخطأ سفيان بن عيينة فوصله، والأصل أنه مرسل، يمكن هذا الحديث ليس مروي إلا مرسلا، لا يصح إلا مرسلا، يعني لو قلنا هذا الحديث مثلا الصحيح أنه مرسل، نقول هذا الحديث لم يصح إلا مرسلا، لم يصح يعني إسناده صح من حماد بن زيد إلى عوسجة، صحيح ولا لا؟ من حماد بن زيد إلى عوسجة صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح، لكن بعد عوسجة موصولا ولا مرسلا؟ مرسلا، لم يصح إلا مرسلا لو رجحنا المرسل. فنقول هذا الحديث يعتبر إعلال لحديث ابن عيينة، فنقول حديث ابن عيينة خطأ، فإن هذا الحديث لم يصح إلا مرسلا، هذا في حال ترجيحنا لحديث حماد بن زيد. لكن الآن نحن ما رجحنا شيء لسه، الآن نبغى نشوف إيش ما هي الدواعي للترجيح. ها، طيب طبقت، لكن عندك مخالفة، عندك حماد بن زيد ثقة إمام، خالف سفيان عيينة. أي أحسنت، عندنا طريق آخر، عندنا طريق آخر، عندنا طريق آخر شهد لرواية سفيان بن عيينة. إذن سفيان بن عيينة له متابع ولا ما له متابع؟ له متابع، له متابع، روى هذا الحديث ابن جريج عن عمرو بن دينار اللي هو شيخ سفيان بن عيينة، روى عنه هذا الحديث بنفس الإسناد موصولا ولا مرسلا؟ موصولا، موصولا. فدل هذا على أن الذي ضبط سفيان بن عيينة ولا حماد بن زيد؟ سفيان بن عيينة الذي ضبط. هذا الشاهد يدل على أن سفيان بن عيينة ضبط هذا الحديث موصولا. نعم، خلاص، لا احنا الآن ما له متابع ومخالفه حماد، خالفه حماد. ننظر هنا في نفس الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، قبل قليل احنا قلنا المخالفة، المخالفة إذا حصلت المخالفة بين الثقات، فإما أن نعم أي. سيأتي معنا بعد قليل في كلام المصنف، سيأتي معنا بعد قليل كيف نرجح، كيف نرجح بين هذه الروايات، سيأتي معنا بعد قليل الآن. طيب، أيهما الآن محفوظ حسب ما هو أمامنا؟ أيهما المحفوظ؟ حديث ابن عيينة نسميه حديث محفوظ، وحديث حماد بن زيد يكون حديث نسميه شاذ، نسميه حديث حماد بن زيد حديث شاذ. أيضا هذا الشذوذ في الإسناد، هذا الشذوذ وقع في الإسناد، يقع الشذوذ كذلك في المتن، يقع الشذوذ في المتن. مثل إيش؟ مثل حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه، إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث رواه عبد الواحد بن زياد، رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. والحديث الذي رواه العامة ولا الأكثر لم يروونه من قوله، وإنما رووه من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا أذن الفجر اضطجع بعد أن يصلي رغيبة الفجر اضطجع على يمينه. فإذا هو مروي من قوله ولا من فعله؟ مروي من فعله، فيكون فيه مخالفة ولا ما فيه مخالفة؟ فيه مخالفة. أيهما يرجح، حديث عبد الواحد بن زياد ولا رواة الأكثر الذين رووا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواة الأكثر. فيكون الشذوذ هنا في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن، الشذوذ في المتن، لأن عبد الواحد بن زياد روى هذا الحديث من قول النبي، من قوله، من أمره، والأكثر رووه من فعله، رووه من فعله وليس من قوله، فيكون حديث عبد الواحد بن زياد ضعيف لأنه شاذ، لأنه شاذ، خالف فيه الأكثر الذي رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشذوذ قد يقع في السند وقد يقع في المتن، قد يقع في السند وقد يقع في المتن. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، أي أن المصنف يقول أن المخالفة أحيانا تكون بين أحاديث، بين رواية المقبولين، أحيانا تكون المخالفة بين رواية المقبولين، فإذا كانت بين رواية المقبولين فالراجح من هذه الرواية إيش نسميه؟ نسميه المحفوظ. والمرجوح إيش نسميه؟ نسميه الشاذ. طيب لو كانت المخالفة بين راوي ثقة وراوي ضعيف، لو كانت المخالفة بين راوي ثقة وراوي ضعيف، ماذا نسوي؟ نسمي راوي الحديث الثقة، لأن الصحيح هو الحديث الذي فيه ثقة، والحديث الذي فيه ضعيف هذا ضعيف لا يصحح. طيب إذا كان الحديث ضعيف وقد خالف فيه راوي ضعيف وخالف، هل يرجح على راوي الحديث الثقة؟ لا يرجح، لا يرجح. إذن هذا الحديث الذي رجحناه نسميه المعروف، يقول ومع الضعف، يعني إذا كانت المخالفة بين راو ثقة وراو ضعيف، فالراجح وهو راوي الحديث الثقة هو الراجح، فالراجح نسميه المعروف، ومقابله يعني المرجوح وهو الحديث الضعيف اللي فيه راوي ضعيف نسميه المنكر. ليش؟ لأنه جمع بين الضعف والمخالفة. الحديث المنكر جمع بين الضعف والمخالفة. إيش يقول صاحب المنظومة؟ يقول والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني أن هذا الراوي فيه ضعف، هذا الضعف لا يحتمل تفرده بهذه الرواية لأنه ضعيف وخالف، ضعيف وخالف، فيصبح حديثه منكر، يصبح حديثه منكر. المعروف في الاصطلاح وما رواه المقبول مخالفا لما رواه الضعيف، ما رواه المقبول مخالفا لما رواه الضعيف، وعكسه المنكر، عكسه المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول. طبعا قد يحكم بشذوذه، في الحكم على الراوي على الروايه بالشذوذ. نعم، ننظر الى طرق الحديث، الى طرق الحديث الشواهد والمتابعات. نعم، في الضعيف المعروف والمنكر. طيب، عندنا حديث رواه أبو هريرة وهو صحيح، يقول فيه لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث حديث صحيح، لا يبرك أحدكم بروك البعير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث من رواه؟ رواه أبو هريرة، أبو هريرة، وهذا الحديث إسناده صحيح، يعني رواته كلهم ثقات، رواته كلهم ثقات. هذا الحديث خالفه حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، قدم ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، هذه الحديثين فيه بينها اشكال ولا ما بينها اشكال؟ ايش الاشكال اللي بينها؟ فيها تضاد تماما، في المعنى. حديث ابي هريره يقول لا يبرك احدكم بروك البعير، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الصلاه ان يبرك بروك البعير، يعني ينزل على ركبتيه كما ينزل البعير على ركبتيه، وانما ليضع يديه قبل ركبتيه، ينزل على يديه ثم على ركبتيه بعد ذلك. هذا الحديث خالفه او عارضه حديث وائل بن حجر يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. اذا هذه في مخالفه تامه بين الحديثين. هذا الحديث حديث وائل مروي من طريق شريك بن عبد الله، مروي من طريق تفرد به شريك ابن عبد الله، وهو يقول عنه أهل العلم يقولون صدوق صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ ايش يكون حديثه؟ هذا حديث وائل ضعيف. نعم ضعيف. احسنت. وقع فيه علتين، وقعت فيه الضعف والمخالفة. الضعف والمخالفة. اذا جمع هذا الحديث بين الضعف والمخالفة. يقول الدارقطني رحمه الله، يقول عن شريك بن عبد الله: لا يحتج به اذا انفرد، وخاصة مع المخالفة لا يحتج به اذا انفرد. يعني اذا انفرد شريك بن عبد الله لا يحتج به لانه ضعيف اذا انفرد. هو الحديث هذا مداره على شريك بن عبد الله، طيب الان هذا الحديث بدانا نبحث. بحثنا، اعتبرنا حديث وائل هذا، فلم نجد له لا متابع ولا شاهد. ايش معنى اعتبرنا حديث وائل؟ يعني بحثنا. ثم اعتبرنا حديث ابي هريره فوجدنا له شاهد. الشاهد هو حديث ابن عمر. يقول: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع يديه قبل ركبته. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. هذا إذن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وكذلك حديث صحيح. طيب إذن حديث أبو هريرة وجدنا له شاهد ولا ما وجدنا له شاهد؟ أيضا بحثنا واعتبرنا الحديث ثاني مرة، فوجدنا رواية معلقة عند البخاري عن ابن عمر وإسنادها صحيح، أن ابن عمر كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. أن ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. هذا من فعل ابن عمر ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا موقوف، على ابن عمر، لكن في خارج البخاري والحديث الصحيح: وكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هذا موقوف ولا له حكم الرفع؟ له حكم الرفع، لأنه ما فعل هذا باجتهاد من نفسه، كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا هذا الفعل له حكم الرفع، يعني مرفوع حكما. إذا هذا الحديث لما اعتبرناه حديث أبو هريرة له متابعات ولا ما له شواهد ولا ما له شواهد؟ له شواهد، وشواهده صحيحة. حديث وائل بن حجر المخالف حديث فيه راو ضعيف ومخالف. ماذا نسميه حديث أبي هريرة؟ لا، ايش نسميه؟ نسميه المعروف. نقول حديث أبو هريرة هو المعروف، وحديث وائل بن حجر نسميه منكر، لأن فيه راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، لأن فيه راو كما يقول صاحب البيقونية، فيه راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني لا يحتج به إذا انفرد، إذا السنة إذا صلى الإنسان أن يضع يديه قبل ركبتيه ولا يضع ركبتيه قبل يديه؟ أن يضع يديه قبل ركبتيه، هذه السنة وهذا هو الصحيح. هذا مشتهر خلاف السنة. الصحيح هذا هو الصحيح، أن يضع يديه قبل ركبتيه. المشتهر كلام لابن القيم رحمه الله أنه قال هذا الحديث انقلب على أبي هريرة، يقول، وطبعا ما قال انقلب، يقول: ولا يزال يقع في نفسي أن هذا الحديث قد انقرض على أبي هريرة. هذا الحديث يعني يقول كان الحديث هذا انقلب على أبي هريرة وعلى أحد الرواة الذين رووا عن أبي هريرة: لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا يقول ابن القيم. لكن هذا الكلام ليس بمسبوق له، ما حد سبق بهذا القول، كل أهل الحديث صححوا هذا الحديث وعملوا به، بل نقل عن الأوزاعي، والأوزاعي من أتباع التابعين من طبقة مالك، يقول: أدركنا الناس إذا سجعدوا يضعون أيديهم قبل ركبهم. إيش هو هذا؟ كلام الأوزاعي، كلام الأوزاعي ليس حديث، هذا كلام الأوزاعي، أثر مروي عن الأوزاعي، والأوزاعي من أتباع التابعين. يقول: أدركنا الناس، من هم الناس اللي أدركوهم؟ التابعين، أدركوا التابعين، لا ما أدركوا الصحابة، أدركوا التابعين. يقول: أدركنا الناس إذا سجدوا يضعون أيديهم قبل ركبهم. وبهذا كان يأخذ مالك رحمه الله، ومالك معروف عنه متابعة العمل، مالك أدرك أولاد الصحابة، فكان إذا خالف الحديث عنده، إذا وجد لفظ الحديث مثل هذا الحديث مثلا، حديث وائل: رأيت النبي إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، إذا خالف هذا الحديث عمل أهل المدينة اللي هم أولاد الصحابة الذين ورثوا العمل، فإنه يقدم العمل على الحديث، يقدم العمل على الحديث. ولذلك مالك يقول بأن المصلي يضع يديه قبل ركبتيه، وبهذا يأخذ أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اللائق به لأنه رحمه الله من أئمة أهل الحديث، فأهل الحديث يأخذون بهذا، يأخذون بأن المصلي إذا صلى وضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، لا يبرك بروك البعير. قد يقول قائل إن الحديث فيه لم يقل لا يبرك على ما يبرك البعير، وإنما قال لا يبرك بروك البعير عن الهيئة. نقول الذي يفهمه العلماء من قبل الذين عاصروا التابعين وأتباع التابعين يفهمون أن البروك على الركبة مشابهة للبعير. يقول إبراهيم النخعي، وهو من تلاميذ ابن مسعود، من تلاميذ ابن مسعود، يروي عن عمر بن الخطاب يقول: وكان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه يبرك كما يبرك البعير، يبرك كما يبرك البعير. فعندهم أن النهي الوارد في الحديث إنما هو عن البروك على الركبة، لأن البعير لا يبرك على يديه، البعير لا يبرك على يديه، لأن يديه أصلا في الأرض، يديه ليست معلقة كيد القرد مثلا، ولا مثل يد الكنجر يده معلقة، لا، البعير إذا وقف يقف يده في الأرض أصلا، فإذا برك برك على ركبتيه، لأن ركبة البعير في يده، بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة أن ركبة البعير في يديه، فإذا هوى البعير وبرك أول ما يبرك على ركبتيه. ولذلك جاء النهي عن البروك على الركب، جاء النهي في البروك عن الركب، والذي يبرك على الركب يشابه البعير في البروك، لأن البعير إنما يبرك على ركبتيه ولا يبرك على يديه، البعير إنما يبرك على ركبتيه. ولذلك يقول: لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا يعني مثل واضح للمخالفة، مخالفة الضعيف. نحن نقول حتى يعني إذا نظرنا في أولا الحديث الوارد في النهي عن البروك على الركب ووضع اليدين قبل الركب، فهي الحديث صحيح، حديث صحيح، ولم يعله أحد من أهل العلم، ما أعله أحد من أهل العلم بالحديث أبدا، حديث صحيح. والحديث المعلول هو المخالف الذي يقول بالبروك على الركب، فهل نقول بالبروك على الركب ولا بالبروك على اليدين؟ على اليدين، على اليدين. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ينبغي للمسلم إذا صح الحديث أن يتبعه. الأمر الثاني، من خالف نص الحديث، نص حديث أبي هريرة، من خالفه إنما خالف قدم اجتهاده على لفظ الحديث، وليس له سابق بهذا. يعني أبي ابن القيم رحمه الله اجتهد وقال حديث أبي هريرة لعله، يقول لعله انقلب على حدره، هو أصلا ليس عنده ما يثبت أنه انقلب، ولم يقل أحد من أهل العلم الحديث أن حديث أبي هريرة فيه انقلاب أبدا. فيقول وقع في نفسي أنه لعله انقلب على أحد الرواة. هذا اجتهاد من ابن القيم ولا نص؟ اجتهاد في مقابل النص ولا لا؟ في مقابل النص. عندما يختلف اجتهاد العالم مع نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت الذي له متابعة له شواهد. نقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدم اجتهاد ابن القيم؟ نقدم الحديث، خاصة وأن أبو هريرة لم ينفرد، يعني وافقه ابن عمر من فعله ومن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه من حديث ابن عمر، وثابت أيضا من فعل ابن عمر صحيح وهو معلق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، وفي خارج البخاري يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا عندنا حديث صحيح وعندنا شاهد صحيح، وإذا قلنا لعله انقلب على أبي هريرة فلعله أيضا انقلب على ابن عمر، أي مشكلة هذه لو قعدنا نقول هذا. وابن القيم رحمه الله قال بهذا القول لعله انقلب على أبي هريرة لأنه لم يقف على حديث ابن عمر، لأنه قال ابن القيم يقول ولم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت من فعله بس هو لم يقف عليه رحمه الله. وابن القيم معذور يا أخواني في هذا، خاصة في كتاب الهدي في مثل هذه المسألة هو معذور فيها، لأنه ألفه وهو في طريق الحج مسافر، ألف الكتاب هذا وهو مسافر، زاد المعاد ألفه وهو مسافر. قد يقول في مقدمة الكتاب يقول وقد علقته في حال السفر لا حال الإقامة، في حال ابتعادي عن كتبي والقلب متفرق في كل واد منه فرقة أو من كل في كل واد منه شعبة، فيقول يعني أنا ألفته وأنا ما عندي مراجع ولا عندي كتب، يعني كأنه يعتذر لنفسه، يعني لو حصل لو أحد وقف على خلل فيه ولا شيء فأنا كتفته في حال السفر ما كنت في حال الإقامة، وهو مسافر مع الجهد والمشقة والسفر الذي كان يصيبهم. والآن طلاب العلم هم قادرين يقرونه، ما هو يألفون مثلهم، ما هم قادرين يقرونه قراية ابن وليل هذا دخت، هذا ألفه ابن القيم وهو دايخ، ما كان في وعيه الكامل. شوف المؤلفات التي ألفها ابن القيم رحمه الله وهو مقيم، تجد فيها العجب، تجد فيها العجب والتأصيل العلمي القوي. وهذا كتاب الهدي فيه من التأصيل وفيه من الفوائد وفيه من العلم الشيء الذي يعجز عنه اليوم طلبة العلم مع وجود الكتب، وهو ألفه وهو في حال التعب والسفر والانشغال والمشقة وكل ما تريد أن تقوله فقوله، لأنه كانوا يسافرون بالإبل الشهور الطويلة، يسافرون في العنا والشمس والحر والغبار، في كل هذه الحالة هو ألف الكتاب هذا. ما نقدر، كثير من الشباب يمكن قضوا فيه سنواتهم يقرؤون ما استطاعوا يكملون الكتاب، وبعضهم يعني قرأوه ما فهموه، وبعضهم يعني مثل ما قال أخونا يقول خلص جزء واحد وداخ. أي معلق، لكن هو موصول خارج البخاري، موصول صحيح، موصول صحيح إيش هو تعريفه للمثال؟ نعم هي قلنا أيوة اللي شرحناه قبل قليل، قلنا المخالفة قد تكون في الإسناد وكان تقول في المتن، فالذي نرجحه الذي نجد له شواهد ومتابعات ونرجحه يسمى المحفوظ، والذي نضعفه نسميه إيش؟ الشاذ. أيوة اللي قبل شوي، يعني المخالفة إما تكون بين الثقات أو بين الثقة وضعيف، إذا كانت بين ثقتين أو بين ثقة ومقبولة صدوق أو ثقة فإن الراجح نسميه المحفوظ والمرجوح نسميه شاذ، إذا كانت المخالفة بين مقبول وضعيف الراجح نسميه معروف والمرجوح نسميه منكر، بس هذا الفرق بينه. يقول والفرد النسبي إن وافق غيره فهو المتابع، يقول والفرد النسبي إن وافق غيره فهو المتابع. طبعا قول هو الفرد النسبي إن وافق غيره فهو المتابع، لعل الحافظ رحمه الله ذكر الفرد النسبي ولم يذكر الفرد المطلق، لأن الفرد المطلق إذا وافقه غيره لا يسمى متابع وإنما يسمى شاهد، وأما الفرد النسبي فهو الحديث الذي قد يوافقه غيره فيسمى متابع أو يسمى شاهد. الفرق بين المتابع والشاهد بسيط، وهو أن الحديث إذا كان مروي عن نفس الصحابي فيسمى متابع، إذا كان مروي عن صحابي آخر فيسمى شاهد. حديث الذي مر معنا في البروك، مر معنا حديث أبي هريرة، ووجدنا له طريق آخر من طريق ابن عمر. هذا إيش نسميه؟ حديث ابن عمر سميه شاهد، شاهد لحديث أبي هريرة. مر معنا قبل شوية حديث ابن عيينة ومن وابن جريج، ابن عيينة وابن جريج كلهم يرون عن من الاثنين؟ عن عمرو بن دينار، عن من؟ عن عوسجة، عن من؟ عن ابن عباس، طيب ابن جريج يروي عن عمرو بن دينار، هذا لأنه يروي نفس الإسناد عن ابن عباس سمينا هذا إيش؟ متابع. إذا الفرق بين المتابع والشاهد، أن المتابع يروي عن نفس الصحابي، يروي نفس الحديث بلفظه أو بمعناه. أن نجد حديث بلفظ حديث الأصل أو بمعناه عن نفس الصحابي. والشاهد أن يروي لنا الشاهد حديث حديث إما بلفظه أو معناه الحديث الأصل، لكن عن صحابي آخر، وإن كان الناس يعني عندهم تجوز في هذا، يعني هذا الذي نذكر لكم من حيث الأعم الأغلب، لكن أحيانا يطلقون الشاهد على المتابع ويطلقون المتابع على الشاهد. وبعضهم قال المتابع ما روي باللفظ، يسمى ايش؟ متابع. وما روي بالمعنى يسمى شاهد. هذا تعريف آخر للمتابع والشاهد، يقولون إذا روي باللفظ سواء عن نفس الصحابي أو عن صحابي آخر، إذا وجدنا متن يشبه المتن الأصل بلفظه فهذا يكون متابع، إذا كان بمعناه فإنه يكون شاهد. لكن الأعم الأغلب الذي عليه العلماء في تعريف المتابع والشاهد هو هذا، أنه يروى إذا روي عن نفس الصحابي بلفظه أو بمعناه فهو متابع، وإذا روي من طريق صحابي آخر بلفظه أو بمعناه فهو شاهد. لا 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 لا, لا ما له صلاح في التابعي وغيره، أي ما له صلاح. إحنا نتكلم عن الصحابي، يعني الإسناد هذا قد تكون المتابعة مثل ما يقول العلماء متابعة تامة أو متابعة قاصرة. هذه المتابعة التامة مثل حديث ابن عيينة وابن جريج، هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة. ليش؟ لأن ابن جريج تابع ابن عيينة عن شيخه، يعني من أول الإسناد إلى آخره. طيب لو أن وجدنا متابعة أخرى لأحد الرواة مثلا ويروي عن عوسجة، هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ قاصرة. ليش؟ لأنها ما تابعه في الإسناد من أوله، لم يروي عن شيخه مثل ابن عيينة روى عن عمرو بن دينار، وإنما روى عن شيخ ابن عيينة وهو عوسجة. فإذا التقى في عوسجة، يعني لو أن ابن جريج هنا لو أن ابن جريج يروي هذا عن فلان عن عوسجة عن غير عمرو بن دينار، هل نسمي هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ سميها قاصرة، ليش؟ لأنه التقى هو ابن عيينة في عوسجة، فيتكون المتابعة قاصرة. لكن الحديث اللي معنا ابن جريج التقى مع ابن عيينة في عمرو بن دينار فكانت هذه متابعة تامة، هذه المتابعة. أما الشاهد فيكون إسناد آخر، عن صحابي آخر، مثلا هذا الحديث عن ابن عباس والحديث الآخر عن أبي هريرة ولا عن عائشة ولا عن أي صحابي آخر، سواء بلفظه أو بمعنى، قال والفرد النسبي إن وافق غيره فهو المتابع، يعني هو الحديث الذي يشارك فيه رواته ورواة الحديث الفرد لفظا أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. قال وإن وجد متن، أي فرد يروى من حديث صحابي آخر يشابهه يشابهه يعني في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، لأن قلنا المشابهة تكون في اللفظ والمعنى أو تكون في المعنى فقط. يشابهه فهو الشاهد، فهو الشاهد يعني أنه اشتركوا في الحديث واختلفوا في الرواة. الحديث الشاهد يكون من رواة طريق صحابي آخر مع الاتفاق في المعنى أو الاتفاق في اللفظ والمعنى. ولذلك يعرفه العلماء في الاصطلاح يقولون هو الحديث الذي يشارك فيه رواته ورواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، مع الاختلاف في الصحابي. وفي المتابع يقولون مع الاتحاد في الصحابي. قال وتتبع الطرق، لذلك وتتبع الطرق يعني ايش تتبع الطرق؟ يعني جمع الطرق من المسانيد من الأجزاء. لو كان الإنسان عنده حديث مثل حديث أبي هريرة وأراد أن يعتبره، إيش يسوي؟ يجمع كتب الحديث، المسانيد وكتب السنن والأجزاء الحديثية إلى غيره، كل كتب الحديث يجيبه ويبدأ يبحث عن هذا الحديث، يبحث ليتأكد هل له متابعات، هل له شواهد. هذا عملية البحث إيش يسمونها؟ يسمونها الاعتبار. قال وتتبع الطرق، وتتبع الطرق يعني من الجوامع والمسانيد والأجزاء، لذلك أي لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليبحث له عن متابع أو شاهد. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هو الاعتبار. هو البحث، هو الاعتبار. تعريف تتبع الطرق، تتبع الطرق للحديث الفرد. أي الحديث الذي نظنه فرد، أي حديث عندنا نظن أنه فرد في الأول، ثم نبدأ نبحث عنه، فإذا وجدنا له طريق ثاني صار عزيز، فإذا وجدنا له طريق ثالث صار مشهور. لكن أولا قبل أن نبدأ في البحث، هو عندنا له طرق ولا ما له طرق؟ أول ما له طرق نظن أنه فردا، فنبحث له عن متابعات وشواهد. فعلى عدد ما وجدنا من الطرق لهذا الحديث نسميه. ما في يبدأ من كم، خلاص احنا انتهينا من قضية المتواتر. هل عندنا رقم للمتواتر اخوان؟ ما عندنا، ما في بداية، ما عندنا رقم. واحنا جبنا لكم من الذين قالوا أربعة، من الذين قالوا أربعة إلى الذين قالوا 360 طريق، وأبطلناها كلها وقلنا كل هذه غير صحيح، اشتراط العدد في الحديث المتواتر غير صحيح. طيب قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المقبول يا إخوان، المقبول الحديث المقبول. الآن المصنف رحمه الله انتقل في إلى موضوع آخر أو تقسيم آخر، تقسيم آخر للحديث. الحديث المقبول إيش يدخل فيه؟ حديث إيش المقبول يدخل فيه؟ أي أنواع من أنواع الحديث؟ الصحيح بس والحسن. الحديث المقبول قسمه المصنف هنا إلى قسمين. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة، يعني المقبول ينقسم إلى قسمين، سالم من المعارضة، سالم من المعارضة، والثاني غير سالم من المعارضة. قسمه إلى قسمين، سالم من المعارضة وغير سالم من المعارضة. قال ثم المقبول، ثم المقبول وهو يشمل الصحيح والحسن بنوعيهما، سواء الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره. قسمه إلى قسمين، قال إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث وإلا أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا في الترجيح ثم التوقف. يقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني كأنه يقول أن الحديث إن كان سلم من المعارضة فهذا نسميه، يقول إن وقعت سلم المعارضة نسميه إيش؟ نسميه المحكم. إذن إيش تعريف المحكم؟ هو الحديث السالم من المعارضة، هو الحديث السالم من المعارضة. وأكثر الأحاديث عندنا هي من هذا النوع، أكثر الحديث من هذا النوع أنها سالمة من المعارضة، التي لدينا في كتب الفقه وكتب الحديث كلها من هذا النوع أنها سالمة من المعارضة. الله أكبر، الله أكبر. الحديث المقبول قلنا أن المصنف الآن يقسمه إلى قسمين، سالم المعارضة وغير سالم المعارضة. إن كان سالم من المعارضة فهو الحديث المحكم، وهو أكثر الحديث التي بين أيدينا أنها سالمة من المعارضة، يعني ما في حديث يعارضها يضادها يخالفها في المعنى أو يخالفها في السند، يعني يعلها مثل ما مرض معنا أول في حديث ابن حماد وحديث ابن عيينة. فهذا سالم معارضة. إذا الحديث السالم معارضة يسمى محكم، وهو أمثلته كثيرة وهي أكثر الأحاديث. نعم سالم من المعارضة في المتن وفي السند، سالم من المعارضة في المتن والسند، فهذا هو أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث التي لدينا سالمة من المعارضة. إن عورض يعني غير سالم من المعارضة وهو النوع الثاني، فإما أن يعارض بحديث مقبول مثله، لأن نحن نتكلم عن الحديث المقبول، الحديث المقبول الذي يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الحسن والصحيح، يدخل فيه الحسن والصحيح، يدخل فيه الحديث الحسن والصحيح. فإن كان غير سالم من المعارضة، يعني هناك تعارض بين متنين أو بين نصين، فننظر في المتعارضين، فوجدنا أحدهما الأول حديث الأصل عندنا صحيح والمعارض له صحيح، يدخل فين معنا؟ يدخل في هذا القسم. إذا كان حديث الأصل صحيح والمعارض غير صحيح، المعارض غير صحيح مثل ما مر معنا من حديث وائل بن حجر في مخالفة لحديث أبي هريرة، فيدخل معنا فين؟ في هذا القسم، فإن المعارض غير مقبول. إذا كان المعارض غير مقبول هل ننظر فيه؟ لا ننظر في المعارض، لا ينظر في المعارض، لا ينظر في المعارض. ليش لا ينظر؟ لأن الضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح، لأن الضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح. إذا جبنا حديث ضعيف وقلنا هذا الحديث يعارض الحديث الصحيح، هل يمكن أن نثبت مثل هذه المعارضة؟ مثل وائل بن حجر يعارض حديث أبي هريرة، هل يمكن أن نقول وحديث ابن وائل بن حجر يعارض حديث أبي هريرة؟ هل يمكن نقول هذا؟ لا يمكن أن نقول هذا. لماذا؟ لأن حديث وائل بن حجر ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف. فإذا كان المعارض ضعيف فالضعيف لا ينظر إليه، لأن الضعيف لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح. أما إذا كانت المعارضة في المقبول، المعارضة في المقبول، فلا دخل هذين النصين الذين حصل بينهما التعارض لا يخلو من أحد الحالتين، أحد هاتين الحالتين، إما أن يمكن الجمع بين الحديثين أو الترجيح بينها بأي وسيلة من الوسائل، أو لا يمكن الجمع والترجيح، إما أن يمكن أو لا يمكن. في حالة الإمكانية، في حالة الإمكانية سنرجح فيصبح عندنا راجح ويصير عندنا مرجوح. الراجح إيش نسميه؟ محفوظ، والمرجوح شاذ، أو الراجح ناسخ والمرجوح منسوخ، ونحو هذا من أنواع الترجيح التي لدينا. أما إذا كان ما أمكن الترجيح، وجدنا نصين متعارضين بنفس القوة ونفس الدرجة، وبحثنا لمرجح لكي نرجح أحدهما على الآخر ولم نجد، ففي هذه الحالة إيش نسوي؟ نتوقف في هذين الحديثين كليهما، نتوقف فيهما، ما نرجح أحدهما على الآخر، ونوقف العمل بالاثنين، نوقف العمل بالاثنين إلى حين وجود إيش؟ إلى حين وجود مرجح، إلى حين وجود مرجح، كان ما كان هذا المرجح، إلى حين وجود مرجح. فإذا الحديث المقبول، إذا الحديث المقبولة إذا حصل بينها تعارض فلا أحد الحالين، إما يمكن الجمع والترجيح، وسنتبع معها طرق الجمع والترجيح. إذا كان لا يمكن الجمع والترجيح فإننا نتوقف في هذين النصين إلى حين وجود مرجح. الحديث المقبول الذي يمكن الجمع بينهم، لو وجدنا نصين مثل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة، حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث لا يعدي شيء شيئا، هذا الحديث إيش مفهومه؟ حديث لا عدوى ولا طيرة نفي العدوى، نفي العدوى. طيب حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد إثبات، إثبات العدوى. في تعارض بين الحديثين ولا ما فيه؟ فيه، لكن هل يمكن الجمع ولا ما يمكن الجمع؟ يمكن الجمع بينها. الحافظ ابن الصلاح يقول في الجمع بين هذين الحديثين، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك للأسد إثبات تأثير السبب، أن السبب له تأثير في العدوى، وحديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة أي أن الأمراض لا تعدي بطبعها، لا تعدي بطبعها، ولكن الله جعل لها أسباب، جعل لها أسباب تحصل العدوى بها. فجمع بين الحديثين بهذا، أن فر من المجذوم فرارك من الأسد هو يتعلق بالأسباب، أن الأسباب هذه ربما أعدت. وقوله لا عدوى ولا طيرة، أن الأمراض لا تعدي بطبعها أصلا، ولكن الله جعل لها أسبابا تكون سببا في هذه العدوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. الحافظ ابن حجر جمع جمع آخر، جمع جمع آخر بين الحديثين، إيش قال؟ قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فهذا ينفي العدوى تماما، ولا يمكن أن تحصل العدوى بين اثنين أبدا. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، يعني أنه لا توجد عدوى أصلا فإنها منفية. وفي حديث لا يعدي شيء شيئا قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نرى الإبل في الصحراء كأنها الضباء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني البعير الأول، هذه أعداها البعير اللي دخل بينها مثل ما تقول. طيب البعير الأول، أول بعير جاء الجرب، من الذي أعداه؟ ما في. إذن المرض جاء بتقدير الله، فكما جاء المرض بتقدير الله في الأول، جاء المرض بتقدير الله في الثاني، وليس بالعدوى، وليس بالعدوى، وإنما بتقدير الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. قال الحافظ ابن حجر أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى السليم عن مخالطة المريض لئلا يصيبه المرض فيظن أن ذلك بسبب العدوى فيقع في المحذور، وهو اعتقاد أن العدوى تحصل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن اعتقادها. فقال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطته من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع حتى لا يقع الإنسان في المحذور، وهو أنه يخالط الصحيح، يخالط المريض فيصاب بالمرض ابتداء كما أصاب ذلك المريض، فيظن أن ذلك بسبب الخلطة وأنه بسبب العدوى فيقع في المحذور، يقع في المحذور وهو اعتقاد أن السبب له تأثير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. أقول أنا والعلم عند الله أنه يمكن الجمع بين هذين النصين بطريقة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يعدي شيء شيئا، أو عندما قال لا عدوى ولا طيرة، هي أن الأمراض لا تعدي بطبعها، الأمراض لا تعدي بطبعها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد يثبت أن هذه الأمراض لها أسباب، وأن الأسباب هذه قد تكون سببا للعدوى، ولكنها ليس لها تأثير بذاتها، وإنما لها تأثير بقدر الله. يعني هذا السبب قد يصيب الإنسان ويقع له المرض، وقد يصيبه ولا يقع له المرض، وذلك بسبب تقدير الله عز وجل. وهذا يأتي من الربط بين القدر وبين الشرع، بين القدر وبين الشرع، يعني أن الناس قد قدر الله عز وجل مقاديرهم قبل خلق السماوات والأرض. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما وكائن إلى قيام الساعة. فكل إنسان لن يعدو ما كتب له، لن يعدو ما كتب له. فإذا قدر للإنسان أن يصيبه مرض ما من الأمراض، جعل الله لهذا السبب تأثير عليه، لأن الله قد قدر عليه هذا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ما قدر على العبد أن يصاب بهذا المرض، فإن هذا السبب لا يكون له تأثير. وإلا الأمراض لها أسباب تؤدي إليها، وهي تؤدي بالعدوى، تنشر العدوى، لكنها لا تنشرها بنفسها وبذاتها، وإنما بتقدير الله عز وجل. ومن اعتقد أن المرض أن انتشاره يرجع إلى ذات السبب وليس إلى تقدير الله، فإنه وقع في الشرك، يقع في الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مطروا وأصبحوا قال أصبح اليوم منكم اليوم مؤمن بالله وكافر بالكوكب، أصبحنا اليوم ومنا مؤمن وكافر. قالوا كيف ذلك رسول الله؟ قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل نوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. فالذي يعتقد أن السبب له تأثير بذاته، الذي يعتقد أن السبب له تأثير بذاته بدون ارتباط بقدر الله عز وجل، فهذا شرك، نوع من أنواع الشرك. ومن اعتقد أن هذا السبب حقيقي وأن الله جعل لكل شيء سببا، ولكن هذا السبب لا تأثير له بذاته إلا بتقدير الله عز وجل، فإن شاء الله كان وإن لم يشاء لم يكن، فهذا ربط بين الشرع وبين القدر، وبهذا تجتمع هذه النصوص. اي انه ما يعتقد، لا يعتقد ان الاسباب لها تاثير بذاتها، لا لا لا, لا باس انه يحتاط، وهذه من الاخذ بالاسباب عقلها وتوكل، ولكن لا يعتقد انه بالسبب هذا سيمنع نزول القدر، او انه بالسبب هذا سيصل اليه القدر يصل اليه المرض بدون تقدير. ما لا، اذا اعتقد هذا في خلل في الاعتقاد، اما اذا لم يعتقد هذا ما في باس، ما في باس. أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، إلا ما يصيبه إلا ما كتب، أي لا بأس، ولو خالطوه لن يصيبه إلا ما كتب الله، ولو خالطوه لن يصيبه إلا ما كتب الله. إذن عندنا أمكن الجمع، إذن التعارض هنا أمكن الجمع بين الحديثين، فإذا أمكن صار المصير إليه، صار المصير إليه. قال يقول المصنف هنا: وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. طيب زي حديثين هذه اللي تعرضت معنا، لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوب، هذا يسمى علم، يسمى علم مختلف الحديث، علم مختلف الحديث. وهذا العلم له مؤلفات كثيرة، مثل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومثل مشكل الحديث للإمام الطحاوي، له مؤلف كبير جدا جمع بين المتعارضات التي وردت في السنة، وجمع بينها في المعنى، وحل الإشكالات التي فيها. فهذا الحديث الذي تحل الإشكال بينها ويمكن التأليف بينها بنوع من أنواع الاجتهاد، هذا يسمى علم مختلف، علم مختلف الحديث. قال: أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع فيرجع إلى تاريخ الحديثين، أو إلى معرفة الناسخ والمنسوخ. ولذلك يقول: أو لا وثبت المتأخر، يعني بالتاريخ، ثبت المتأخر من الحديثين بالتاريخ أو بنوع من أنواع الثبوت، فهو الناسخ، فهو الناسخ. النسخ يعرف بثلاثة أمور، النسخ في الحديث يعرف بثلاثة أمور: الأول ما ورد النص به، ما ورد النص به يدل على أن هذا الحديث منسوخ، مثل إيش؟ مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحكم الأول وش هو؟ النهي عن زيارة القبور، والناسخ له زيارة القبور، السماح بزيارة القبور. كيف عرفنا أن الحكم الأول منسوخ؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على نسخ الحكم الأول، إذن هذا سبب ما ورد بالنص. الثاني ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، ما يجزم الصحابي أنه متأخر، يعني أن هناك أمرين وأن المتأخر منهما هو هذا، كقول الصحابي رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. يعني أن الأول كان النبي أمر بأن من أكل شيئا مطبوخا أن يتوضأ، لكن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدل على أن الحكم الأول منسوخ، أيوة، وأن المتأخر هو الناسخ. وهذا كان بما جزم به الصحابي أو ما أخبر به الصحابي. الثالث ما يعرف بالتاريخ، أن هذا الحديث مثلا جاء في سنة 5 وهذا الحديث جاء في سنة 6 أو 7، مثل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، احنا في رمضان دائما نسمع أن من المفطرات الحجامة، وهذا غير صحيح، الحجامة ليست من المفطرات، وهذا مرجوح القول هذا. ليش؟ لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في سنة 8، وفي سنة 10 احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فدل هذا على أن آخر الأمرين من رسول الله أن الحجامة تفطر ولا ما تفطر؟ ما تفطر. ولذلك يجزم الإمام الشافعي رحمه الله ويقول، يقول: حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة 10، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة 8. فإذا معرفة التاريخ يدلنا على الناسخ والمنسوخ. قال: أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ. طبعا الناسخ هو الذي رفع كل حديث، أو رفع حكما شرعيا سابقا، كل حديث رفع حكما شرعيا سابقا فهو ناسخ. والمنسوخ كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل متأخر عنه، بدليل متأخر عنه، فهذا يكون منسوخ. قال والآخر المنسوخ وإلا في الترجيح، وإلا في الترجيح يعني إن لم يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ فلا بد أن نرجح بوسيلة من وسائل الترجيح. وقد ذكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ ذكر أكثر من 50 وسيلة للترجيح بين الأحاديث، منها ما مر معنا سابقا أننا ننظر هل الحديث هذا من المتفق عليه أو من رواية البخاري أو من رواية مسلم أو من رواية، على حسب الترتيب، هل هو من أصح الأسانيد، هل هو من الأسانيد التي هي في أعلى أسانيد الصحة أو في الأحاديث التي دونها، وهكذا ننظر ثم نرجح بناء على ذلك، نرجح بناء على ذلك. قال وإلا في الترجيح ثم التوقف، ثم التوقف يعني إذا لم يمكن الترجيح فإننا نتوقف في كلا الحديثين. إذا صار ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التعارض يعمل به على هذا الترتيب، أولا الجمع إن أمكن، ثم معرفة الناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن فنعمل على الترجيح بين الحديثين، فإن لم يمكن فهو التوقف هو الذي لا يمكن، لا يمكن الجمع بينهما فنتوقف في الحديثين. طيب إذا توقفنا في الحديثين هل نعمل بهما ولا ما نعمل بهما؟ قولين لأهل العلم، من أهل العلم من يقول نتوقف فيهما ولا نعمل بهما، ومن العلم من قال نهجم كل مرة على واحد من الأحاديث فنعمل به، وكان يصنع هذا الإمام أحمد رحمه الله، يأتي في المسألة الواحدة فيحكم بهذا مرة وبهذا مرة، مثل لمس المرأة هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ يقول الإمام أحمد إذا لمس المرأة فإنه ينقض الوضوء مطلقا، له رواية بذلك، وله رواية لا ينقض مطلقا، وله رواية إن مس بشهوة نقض وإلا فلا، ثلاثة روايات. وبهذا قال أهل العلم، مالك قال بالتفصيل إن كان اللمس لشهوة نقض وإلا فلا، والأحناف قالوا المس لا ينقض مطلقا، والشافعية قالوا المس ينقض مطلقا. فالإمام أحمد نظرا لتعارض الأدلة في هذا فقد ذهب إليها كلها وله رواية في كل واحد، وهذه طريقة لبعض أهل العلم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.